والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآية بينت مسألة الاستبدال، وأن الله عز وجل يستبدل قوما بقوم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل يبين مسألة الاستبدال، أناس ارتدوا عن دينهم، تخلوا عن أمر ربهم، تركوا الإسلام، تركوا الدين، فالله عز وجل يأتي بقوم آخرين يحملون هذا الدين لكن فيهم صفات وأهلية لحمل الدين. فالصفات ذكرها رب العالمين في هذه الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وقد قلنا إن ابن كثير في هذه الآية قال: من يرتد منكم عن دينه، أي من يرتد منكم عن نصرة شريعة الله وعن خدمة دين الله، في كلام معناه يقول عن خدمة دين الله، فسوف يأتي الله بقوم، ذكر هذه الصفات. لذلك قلنا إما أن تكون محمولة على الردة بمعنى الكفر، أو الردة عن نصرة دين الله، فالله قادر أن يأتي بأناس ينصرون دين الله. هذه مواصفاتهم. هذه الصفات التي تسمى بالصفات الأهلية، هذه أهلية لكي يحملوا دين الله. والآن نحن نحمل الدين ليس من باب الأهلية، ليس من باب الشعور بالأهلية، ولكن من باب الشعور بالمسؤولية، لأن القاعدة الشرعية تقول: من عدم الماء أجزأه التيمم. فلذلك إذا لم نستطع أن نتصف بهذه الصفات الكاملة واتصفنا ببعضها فهذا حسن، لكن الأكمل أن تكون هذه الأهلية فينا: يحبهم، يحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. هذه الصفات هي صفات أهلية لأناس يحملون دين الله. ونحن أيها الإخوة نريد حقيقة أن نهيئ أنفسنا لهذه الصفات، لأننا قادمون على مرحلة خطيرة جدا، ينبغي على كل مسلم فينا أن يحمل دينه، ولا يكتفي بالصلاة والصيام والزكاة والحج اللي هي الأركان، أركان الإسلام. لا، نحن قادمون على مرحلة ينبغي كل مسلم فينا أن يحمل دينه وأن ينصر شريعة ربه وأن يخدم إسلامه. فلذلك انظر هذه الصفات وتأمل فيها حتى نعلم أين نحن من هذه الصفات التي هي الصفات الست التي ذكرها رب العالمين في الذين ينصرون شريعة الله. ولذا بعض المفسرين ومنهم من التابعين كالحسن البصري وقتادة وغيرهما كذلك قالوا: نزلت هذه الآية في أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين، في أبي بكر وأصحابه. وقال السدي: نزلت هذه الآية في الأنصار. وقال آخرون: هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت، وأن أبا بكر قاتل الردة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية، وهم أحياء من اليمن، من كندة وبجيلة ومن أشجع، قالوا ما كانوا موجودين وقت نزول الآية، لكن هذه الآية تشير إلى شيء في المستقبل، هكذا ذكر المفسرون أنها تشير إلى شيء المستقبل، سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أي بناء على المستقبل عندما ترتد عامة قبائل العرب. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، سوف هذه للمستقبل، وسوف يأتي فيها إثبات الأفعال الاختيارية لرب العالمين، فيها إثبات الأفعال الاختيارية لرب العالمين. فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويقلب الأمور كما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا يدل على جلاله وكماله سبحانه. فالأفعال الاختيارية ثابتة لله، ما يتعلق بمشيئته سبحانه. وهذه بعض الصفات تسمى صفات فعلية، وبعض الصفات تسمى صفات ذاتية. الصفات الفعلية ما تتعلق بالمشيئة، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفة أن الله يحبهم، أول صفة أن الله يحب هؤلاء القوم. وتأملوا عظم هذه المنزلة، أن عبداً ضعيفاً، مخلوقاً ضعيفاً، أن مخلوقاً ضعيفاً يحبه رب كبير، يحبه إله عظيم، يحبه خالق قوي. إنسان ضعيف، مخلوق ضعيف، لا يملك نفسه حول ولا قوة، الله يحبه، الله الملك عز وجل. وكل يدعي حباً لربي، وربي لا يقر لهم بذاك. ولذلك ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. فكل من حضر لو قلنا له: هل تحب الله؟ لقال لك: نعم أحب الله. لكن ليس هذا السؤال، السؤال: هل يحبك الله؟ السؤال: هل يحبك الله؟ كل الناس يقول: أنا أحب ربي. لكن السؤال الأعظم: هل يحبك ربك؟ ولذا المحبة هذه دليل اصطفاء الله عز وجل هذا العبد. وكان يقول ابن زيد رحمه الله: أخطأت مع ربي في ثلاثة أمور، أخطأت مع ربي في ثلاثة أمور: ظننت أني أحبه ثم يحبني، وظننت أني أتوب إليه ثم يتوب علي، وظننت أني أرضى عنه ثم يرضى عني. قرأت القرآن فوجدت خلاف ذلك، يحبهم ويحبونه، فقدم محبته على محبتهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم رضاه على رضاهم. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقدم توبته على توبتهم، قدم توبته عليهم على توبتهم إليه. فقال: أخطأت مع ربي، ظننت أني أحبه أولا ثم يحبني، أني أتوب إليه أولا ثم يتوب علي، أني أرضى عنه أولا ثم يرضى عني. وإذا هي العكس، إذا رضي الله عن العبد رضي العبد عن الله، إذا أحب الله العبد أحب العبد الله، وإذا تاب الله على العبد تاب العبد إلى الله. فهنا قدم محبته، يحبهم ويحبونه. طبعا هناك دلائل وعلامات لمحبة الله لهذا العبد، علامات ودلائل لمحبة الله لهذا العبد. كانت امرأة تطوف بالبيت، امرأة تطوف بالبيت وتقول: اللهم يا رب أسألك بحبك لي أن تغفر لي، أسألك بحبك لي أن تغفر لي. يجوز التوسل بصفات الله تعالى، حب الله للعبد صفة من صفات الله، حب الله للعبد صفة من صفات، يحبهم ويحبونه، فيجوز التوسل بصفات الله. قالت: أسألك يا رب بحبك لي أن تغفر لي. قال لها أحدهم: تأدبي يا هذه، قولي: اللهم بحبي لك اغفر لي. كيف علمت أنه يحبك؟ أنت الأصل أن تتأدبي مع الله، فتقول: يا رب بحبك، بحبي لك، يعني: يا رب أنا أعلم أني أحبك، لكن كيف تقول: اللهم بحبك لي، يا رب أنت تحبني فاغفر لي. تأدبي، قولي: اللهم بحبي لك اغفر لي. قالت: يا هذا، لولا أنه أحبني لما أيقظني أناجيه والناس نيام. ولما جعلني أطوف ببيته والناس غافلون لولا أنه يحبني. فمن علامات أن الله يحب هذا الإنسان أن يوفقه لطاعته. لذلك العبد الموفق لطاعة الله تجد أن لسانه رطب، سهل أن يذكر الله، تجد من السهل عليه أن يقوم الليل، أن يصوم النهار، أن يسبح، أن يستغفر، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هذا عبد محبوب من قبل الله لأنه عبد موفق. ولذلك قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طبعا إذا أراد العبد أن يتحصل على منزلة يحبهم الله، يحبهم، إذا أراد العبد أن يتحصل هذه المنزلة فليقرأ صفات من أحبهم الله في القرآن. من الذين يحبهم الله؟ إن الله يحب المحسنين. من الذين يحبهم الله؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من الذين يحبهم الله؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. من الذين يحبهم الله؟ إن الله يحب المقسطين. طيب إذا أراد العبد أن يبتعد عن صفات من لا يحبهم الله حتى لا يكون عبدا مبغوضا من قبل، أنت تتخيل هذه المسألة؟ لو واحد من البشر قال أنا أبغضك، ممكن ما تستطيع تنام إذا كان حبيب لك أو كذا، فما بالك إذا كان الرب يبغضك، إذا كان الله يبغض هذا الإنسان. فصفات غير المحبوبين من قبل الله، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلى من ظلم. إذن الذين يحبهم الله بين صفاتهم، والذين لا يحبهم الله بين صفاتهم. فلا يوجد عبد عند الله محبوب لنسبه فقط أو للونه أو لعرقه أو لبلده، لا، إنما الحب للصفات التي يحبها الله فيحب الله ذاك العبد. ذا قال يحبهم، هذه أول صفة، يحبهم. والله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل الله اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم سببا للمغفرة للمتبعين، فكل من المحبة والمغفرة جزاء مستقل، فالمحبة غير المغفرة. واحد يقول طيب الله يحب هؤلاء يعني يغفر لهم، هذا المعنى، وهؤلاء الذين عطلوا صفة المحبة. الله يحب محبة تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يقول واحد طيب الحب هو الميل إلى الشيء، طب كيف الله يحب إذن يميل إلى الشيء؟ حبه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، صفاته ليست كصفات البشر. لما يقال إن الله يغضب، يقال مثلا الغضب في تعريفه انفعال نفسي وغليان في الدم يحدث عند الإنسان، كيف الله يغضب إذن؟ كيف انفعال نفسي؟ هذا بالنسبة لك أنت، لكن بالنسبة لله غضبه ليس كغضب البشر، كذلك محبته ليست كمحبة البشر. فلبقول يحبهم ويحبونه، يحبهم أن يغفر لهم، لا، المغفرة غير المحبة. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فذكر المحبة وهي محبة شيء معين، والشيء الآخر المغفرة. فقال يحبهم. والأمر الثاني يحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبونه. سبحان الله، هذه الآية توضح علاقة المؤمن مع الله، علاقة المؤمن مع الله. واحد لو قيل لك ما علاقتك مع ربك، العلاقة مع الله يحبهم ويحبونه، هو يحب العبد والعبد يحب ربه. وهناك شرك، نوع من أنواع الشرك اسمه شرك المحبة. بعض الناس يقدم بعض المحاب على محبة الله، فالله قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، أحب إليكم من الله ورسوله. إذن بعض الناس يقدم بعض الأشياء على محبة رب الأرض والسماء. والحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن هذا معنى ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وقيل لبعضهم: متى أعرف أني أحب ربي؟ متى أعرف أني أحب ربي؟ ما هي العلامة؟ ما هو الدليل البين الواضح؟ أنا بدي دليل أعرف أني أحب الله. فقال: إذا كان ما يبغض ربك أمر عندك من الصبر، فبذلك أنت تحب الله. إذا كان ما يبغض ربك أمر عندك من الصبر. نعم أيها الإخوة، والله من المستحيل أن الإنسان يقول أنا أحب الله ثم يحب ما يكره الله، مستحيل هذا. الله يبغض كذا، يكره كذا، يكره قيل وقال وكثرة السؤال وضاعت المال، والإنسان يشتغل بهذه الأشياء ويقول أنا أحب ربي، هذا محال أيها الإخوة. والذي يقول أنا أحب الله إنما يأخذ أيها الإخوة برأس من رؤوس السير إلى الله، لأنه قالوا العبد يسير إلى الله تعالى برأس وجناحين، الرأس هو الحب والجناحان الخوف والرجاء، مثل رأس الطائر وجناح الطائر. الرأس الحب والخوف والرجاء جناح الطائر، وذلك قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو على منهج أهل السنة. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. إيش يعني زنديق؟ بس الحب خلاص، ما بيعرف شيء بالدين إلا أحب الله فقط، ولا خوف ولا رجاء ولا أوامر ولا أحب الله. يصل لمرحلة الزندقة، مثل ما من وصل مين المتصوفة الذين قالوا في النهاية الحلول والاتحاد، قالوا الحلول والاتحاد، قالوا من كثرة المحبة، من كثرة ما أحببنا الله نحن اختلطنا بالله والله اختلط بنا. فلذلك قالوا: الرب عبد والعبد رب، الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، إن قيل رب فذاك عبد، أو إن قيل عبد فذاك رب، أو قيل رب أنى يكلف. يعني وصلوا لمرحلة يقول لك الله حلب الإنسان. لما؟ قال: لأنها الله عز وجل الذي تحب من كثرة المحبة صارت ممازجة بين المخلوق والخالق. وهذا الذي أوصل المجرم الحلاج أن يقول: سبحاني سبحاني. قال: لأن الله حل فيه من كثرة محبة الله، الله حل فيه فقال سبحاني سبحاني. وكان يقول بعضهم: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. طب واحد يقول: طب كيف وصلوا لهذا الإلحاد، هذا الإجرام، كيف وصلوا؟ وصلوا من باب المحبة وضلوا الطريق بهذا الباب. قال: أنا من كثرة ما أحب الله، الله بحل فيه، الله يحل فيه من كثرة محبتي لله. وهذا ضلال مبين وكفر برب العالمين، عقيدة الحلول والاتحاد. وإذا من عبد بالحب وحده زنديق، فقط يعرف الحب، ومن عبد بالخوف وحده فهو حروري، يعني الخوارج. خوارج كل أحاديث الترهيب صبوها على المسلمين، كل ما يفعل مسلم معصية خلاص كل أحاديث الترهيب عليه، ما أخذوا بجوانب الرجاء أبدا، الترهيب، النار، العقوبة، التكفير، كل جوانب الترهيب وضعوها في المسلمين. فالذي يعبد فقط بالخوف، يأخذ أحاديث الخوف فقط، حروري. والذي يأخذ أحاديث الرجاء فهو مرجئ، اللي هو من؟ اللي هو غالب المسلمين اليوم، غالب المسلمين على هذه الطريقة، بأخذوا أحاديث إيش؟ الرجاء، وبيفرحوا بهذه الأحاديث، يكفر عنه سنتين، من قال دخل الجنة، يأخذ فقط هذه الأحاديث، بأخذ هذا الحديث يقول لك والله رحمة رب العالمين واسعة، تجرأ على المعصية. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. فالذي يعبد الله بالحب والخوف والرجاء على منهج أهل السنة، والذي يأخذ جزءا دون الأجزاء الأخرى يضل أيها الأخوة. إذن الحب مثل رأس الطائر الذي يقودك في السير إلى الله تعالى، يقودك في السير إلى الله تعالى. والإنسان الأصل فعلا أن يمتلئ قلبه محبة لله، لأنه الأصل أن نحب الله لما يغذونا به من النعم، لما ينعم علينا ليل النهار. الله قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. إذن أول صفة يحبهم، والثانية يحبونه، هو أحبهم وهم أحبوه. قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، وأنا الأصل أن يسمع كل مسلم، أحب أن يسمع كل مسلم هذا الوصف. إيش موقفنا تجاه المؤمنين؟ إيش موقفنا تجاه المؤمنين؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال ابن عباس هم للمؤمنين كالوالد للولد وكالسيد للعبد، وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته. هم للمؤمنين كالوالد للولد في الرحمة، والسيد للعبد، طبعا سيد للعبد في موقف الرحمة لا في موقف التسلط، في موقف الذلة، في موقف الإحسان. أذلة على المؤمنين. ولو قيل لك أنت ذليل للمؤمنين ممكن واحد يزعل، أنا ذليل؟ قال نعم، أذلة، أذلة على المؤمنين، تذل المؤمنين. وهذه الصفات التي تجعل فعلا هذه الأمة مقبولة عند الله وترتفع هذه الأمة. أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، هما صفتان متلازمتان، مش في هذا الموضع، في مواضع أخرى من القرآن. سيأتي إن شاء الله التفصيل الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.